صوت واضح أخواتي تسمعوني؟
نعم، شيخ.
الحمد لله. توقفنا الدرس الماضي عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في 13 آية، وأعطانا أوصافهم الظاهرة، وأعطانا أمثلة لما يحدث في قلوبهم كي يعرفهم المؤمنون ظاهرا وباطنا ويحذروهم ولا يأمنوا لهم، بيّن لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله فقط، ولكن كفروا به كرب، والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق منهم مؤمنهم وكافرهم. فهو سبحانه وتعالى الذي استدعاهم للوجود وخلقهم، ولذلك فالله سبحانه وتعالى يضمن لهم الرزق والحياة. فشرع الله تبارك وتعالى في بيان وحدانية إلوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العبد من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة. فتوجه بالخطاب إلى الناس كافة، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نداء إلى الناس كلهم، نداء إلى الناس كلهم، يا أيها الناس، نداء من الله سبحانه وتعالى للناس كافة، وأمرا للبشرية جمعاء. وهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، التفات من الغيبة إلى الخطاب، كما في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. خطاب بعد الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذا من بلاغة الآيات ومن بلاغة القرآن الكريم، الالتفات من الإخبار عنهم إلى الخطاب حتى يثير الهمم ويلفت الانتباه ويحرك النفوس نحو الاستجابة والسمع والطاعة. والانتقال من الغيبة إلى الخطاب حصول شرف المخاطبة والمكالمة. في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب حصول شرف المخاطبة والمكالمة، وفيه اهتمام بأمر العباد وتفخيم لشأنها. فقال تعالى: يا أيها الناس، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، ولكنه قال يا أيها الناس بأصنافهم الثلاثة. يا حرف نداء، وقال البعض أنها اسم فعل معناها أنادي. وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن الكريم لم يقع نداء إلا بها، إلا بيا، وهي أعم أحرف حروف النداء، وهي أعم حروف النداء، إذ بها ينادي القريب والبعيد والمستغاث والمندوب. فهذا نداء وخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، وهذا أول أمر في القرآن الكريم بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأمرا للبشرية جمعاء أن تختار الصورة الكريمة المستقيمة، الصورة النقية الخالصة، الصورة العاملة النافعة، الصورة المهتدية المفلحة، صورة المتقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب لعبادة ربهم، ربهم المتصف بصفة الخلق الذي تفرد بالخلق، فوجب أن يتفرد بالعبادة. فلما توجه الأمر للمؤمنين للناس كافة عفوا بالأمر للعبادة لربهم الذي خلقهم، لو كان الأمر للمؤمنين عندما يتوجه الأمر للمؤمنين يكون المراد به ماذا؟ قلنا هنا الناس، الخطاب والأمر للناس كافة بعبادة الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذا الخطاب يشمل جميع الناس بأصنافهم الثلاثة، المؤمنين والكافرين والمنافقين. فلو كان الخطاب للمؤمنين بماذا يكون؟ يكون المراد به الثبات والزيادة، يعني اثبتوا على ما هداكم الله إليه واستزيدوا منه، كما قلنا في سؤال المؤمنين في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على ما هديتنا وزدنا هدى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اخضعوا وذلوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع، وقيل للعبد عبد لذله وخضوعه لسيده، فالعبادة هي الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا عن محبة الله سبحانه وتعالى يبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها، فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله على أن يسيء الأدب ويرتكب أمور لا تنبغي، والله عز وجل لا يليق به شيء من ذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله سبحانه وتعالى بغاية المحبة له، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله تعالى. فالعبادة تطلق على معنيين، العبادة تطلق على معنيين، أحدهما التوحيد والثاني الطاعة. العبادة تطلق على معنيين، قلنا العبادة هي التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، وتطلق أيضا على المتعبد به، تطلق أيضا على المتعبد به، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية. وقيل المراد بالعبادة ها هنا قولان، أحدهما التوحيد والثاني الطاعة. وتوجه الخطاب للصنفين الآخرين الكافرين والمنافقين يكون على ظاهرين. نحن قلنا إذا توجه الخطاب إلى المؤمنين يعني أنه ثبتوا على ما هداكم الله سبحانه وتعالى واستزيدوا، أما لو توجه الخطاب إلى المنافقين والكافرين يكون على ظاهر اعبدوا ربكم، لأن الكافرين لا يعبدون الله والمنافقين لا يعبدون الله، والله تبارك وتعالى أمرهم بعبادته، تكلمنا في سورة الفاتحة عن معنى العبادة وعن أركان العبادة وأصول العبادة. قال ابن عباس في قوله تعالى اعبدوا ربكم: كل أمر في القرآن بالعبادة المراد به توحيد الله. إذن كل أمر في القرآن بالعبادة المراد به توحيد الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام، شرحنا في سورة الفاتحة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والكافرون من المشركين وغيرهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فالله تبارك وتعالى يلزمهم بتوحيد الألوهية، لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا ينفعهم من دون الإقرار بتوحيد الألوهية. اعبدوا ربكم، ذكر الرب مع إضافته للمخاطبين للتفخيم والتعظيم، لأن الرب المتصف بالربوبية هو وحده مستحق للعبادة. من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة. القرآن الكريم إذا ذكر الحكم ذكر العلة. فالحكم اعبدوا ربكم، ما هي العلة؟ العلة الذي خلقكم، كونه خالق لنا ولمن قبلنا. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية دلائل استحقاقه للعبادة، وهي الآيات الإنسانية والآيات الكونية. دلائل استحقاقه للعبادة الآيات الإنسانية والآيات الكونية التي جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن هي آيات إنسانية وآيات كونية. الآيات الإنسانية، الآيات الإنسانية اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، خلقكم وخلق آبائكم وأجدادكم وآبائكم الأقدمين، أي أوجدكم من العدم، أوجدكم من العدم وأوجد من قبلكم من الأمم. هذا الذي خلقنا هو الذي يجب أن نعبده، هذا الذي خلقنا هو الذي يجب أن نعبده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. وسيأتي في السورة إن شاء الله قوله تعالى: كيف تكفرون بالله، بصيغة التعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، لما تبرأ من أبيه وقومه وما يعبدون من دون الله ماذا قال؟ قال: أفرأيتم ما تعبدون؟ قال: أفرأيتم ما تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا النفي إلا رب العالمين، هذا الاستثناء يدل على أنه تبرأ من كل ما يعبدون وأثبت الولاية لله سبحانه وتعالى وحده، فقال إلا رب العالمين، أي أنه ولي. ولماذا يا إبراهيم تتولى الله وحده؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله يلزمهم بتوحيد الألوهية لما كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. الله سبحانه وتعالى يلزمهم بتوحيد الألوهية لما كانوا مقرين بتوحيد الربوبية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وللعبادة هدف. ما هو الهدف؟ للعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه. ما هو؟ لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. عبدوه لعلكم بعبادته تتقون عذابه. فلا يتقى عذاب الله بمثل عبادته وحده سبحانه وتعالى. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية، صورة العابدين لله سبحانه وتعالى، المتقين لله سبحانه وتعالى، الذين أدوا حق الربوبية الخالقة، فعبدوا الخالق وحده، رب الحاضرين والغابرين وخالق الناس أجمعين ورازقهم من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك. لعلكم تتقون. قال السعدي: يحتمل أن المعنى إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان. قال ابن عباس: لعلكم تتقون الشرك. وقال الضحاك: لعلكم تتقون النار. وقال مجاهد: لعلكم تضيعون. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر شيئا يقيه. فمن يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى يتقي عذاب الله بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الإنسان يستطيع أن يتقي النار بتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية، أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، فلا يتقى عذاب الله بمثل توحيد الألوهية، لا يتقى عذاب الله بمثل توحيده في الألوهية. لذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فوائد هذه الآية: العناية بالعبادة يستفاد من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء، والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة أهم شيء. فإذا الأمر كان بالنداء وكان عام لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة أهم شيء. الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع وحده، الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية، لقوله تعالى: اعبدوا ربكم. فالرب عز وجل يستحق أن يعبد وحده ولا يعبد غيره. والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر، إذا أصابتهم ضراء وتقطعت بهم الأسباب، ماذا يفعلون؟ يتوجهون إلى الله، يتوجهون إلى الله، أي أنهم يقرون بالربوبية في وقت الضيق، وقت ما يصيبهم ضراء يتوجهون إلى الله كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لأن فطرتهم تحملهم على ذلك وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وهي التي خلق لها الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة تطلق على معنيين المعنى الأول هو التعبد وهو فعل العابد، والمعنى الثاني المتعبد به وهي كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآية أيضا إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده وأنه خالق الأولين والآخرين لقوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم ومنها أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة، فعندما قال اعبدوا ربكم ذكر العلة لماذا؟ كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا. التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. والحث على طلب العلم إذ لا تمكن للعبادة إلا بالعلم ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب العلم قبل القول والعمل ثم قال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلنا قبل قليل الدلائل الإنسانية، الآن الدلائل الكونية في الأرض وفي السماء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، سميت الأرض أرضا لسعتها من قولهم أرضة القرحة إذا اتسعت، وقيل لانحطاطها عن السماء وكل ما سفل أرض، وقيل لأن الناس يرضونها بأقدامهم. وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف كلها تدل على أن الله جعلها مستقرة ثابتة ممهدة فراشا. وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف عديدة كلها تدل على أن الله جعلها مستقرة ثابتة ممهدة فراشا، وأعدها لتكون سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش، كما قال تعالى هو الذي مد الأرض، وقال تعالى والأرض مددناها أي بسطناها ووسعناها، وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا كالفراش الذي يوطأ للصبي، وقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، والمراد بالقرار مستقرا بالدحو والتسوية، أنها لا تميل بساكنيها أي لا تضطرب، لا تميد بكم أي لا تضطرب، كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. وهذه من أعظم النعم أن جعل الله سبحانه وتعالى الأرض فراشا ومهادا موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم: وإذا نظرت إلى هذه الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده. الذي خلق لكم الأرض فراشا والسماء بناء، سميت السماء سماء لعلوها، وكل ما علا على الأرض فهو بناء. قال ابن عباس: البناء ها هنا بمعنى السقف. قال ابن عباس: البناء ها هنا بمعنى السقف. والسماء بناء أي جعلها بمنزلة البناء، جعلها بمنزلة البناء وبمنزلة السقف، فيها متانة البناء وتنسيق البناء. والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض وبسهولة هذه الحياة، فهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبينها، تمهد لقيام الحياة على الأرض وتعين عليها، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء، قال تعالى: وأنزل من السماء ماء. المراد هنا به السحاب أو المطر، المراد به السحاب أو المطر في وقته عند احتياجهم، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم، رزقا لهم ولأنعامهم. هذا الماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعا، فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سواء أنبتت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض، أو كون الأنهار والبحيرات العذبة، أو انساحة في طبقات الأرض فتألفت منه المياه الجوفية التي تنفجر عيونا أو تحفر آبارة أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى. الأرض وما عليها وما يخرج منها، هذه كلها دلائل من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. والسماء وارتفاعها وما فيها وما ينزل منها دلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الأعرابي: إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أمواج، وليل ونهار يتعاقبان، وشمس وقمر، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ لذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بالتأمل في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، أن من أنعم بهذه النعم يستحق الشكر، لا أن يجعل معه شريك ونظير. الأنداد جميع ند، والند هو النظير والشبيه الكفء والمثل. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا شركاء أمثالا، يقال هذا ند هذا ونديده. فلا تجعلوا له أشباها ونظراء من المخلوقين، تعبدونهم كما تعبدون الله، تحبونهم كما تحبون الله، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، ليس له ند في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تجعلون له ندا في العبادة؟ اتخاذ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى هو أعظم ذنب، أعظم ذنب يفعله الإنسان أن يتخذ ندا من دون الله سبحانه وتعالى، بل من أكبر الكبائر، كما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل له ندا في العبادة وقد خلقك وحده. وكذلك حديث معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفيما أريد بالأنداد ها هنا قولان، أحدهما الأصنام، أحدهما الأصنام، والثاني رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله سبحانه وتعالى. يعني معنى الأنداد هنا قولين، قول أنها الأصنام وقول أنها رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذه الآية جمعت الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن عبادة ما سواه، ففيه أنه لا بد للتوحيد بكل ما عبد من دون الله، لا بد للتوحيد بالكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا بد للتوحيد الكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث عصمة الدم والمال بأمرين، بالتوحيد لا إله إلا الله وبالكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ورد عن ابن عباس الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. وعن أبي مسعود الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، قال له من شاء أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قال صلى الله عليه وسلم قولوا، علمه دعاء، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله سبحانه وتعالى. فلننظر نحن أين نحن من هذه الحساسية المرهفة، وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة. قيل في قوله تعالى وأنتم تعلمون ستة أقوال، أحدهما وأنتم تعلمون أنه خلق السماء وأنزل الماء، والثاني وأنتم تعلمون أنه ليس ذلك في كتابكم التوراة والإنجيل، والثالث وأنتم تعلمون أنه لا ند له، والرابع أن العلم ها هنا بمعناه العقل، العلم لقوله تعالى وأنتم تعلمون بمعناه العقل، والخامس وأنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه، لا أحد يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه، والسادس وأنتم تعلمون أنها حجارة، وأنتم تعلمون أنها حجارة، تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم، وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وأنه لم يكن له شريك يساعده ولا ند يعارض. فالشرك بعد هذا العلم تصرف لا يليق، الشرك بالله سبحانه وتعالى بعد هذا العلم بأن الله هو الذي خلقكم، خلق الذين من قبلكم، وجعل الأرض فراشا والسماء بناء، فالشرك بعد كل هذا تصرف لا يليق بالعبد. أنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع مالك الملك مدبر الأمر، فكيف تعبدون معه من لا يملك شيئا من ذلك؟ من فوائد الآية بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في جعل الأرض فراشا، إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقل الإنسان عليها، وما هدأ لأحد بال، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه جعلها فراشا. جعل الله سبحانه وتعالى السماء بناء، وبذلك نعلم قدرة الله عز وجل، لأن هذه السماء المحيطة بالأرض من كل جوانب كبيرة جدا وواسعة، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر من السماء وأنزل من السماء ماء، لو اجتمعت الخلائق كلها على أن يخلقوا نقطة من هذا الماء، قطرة من هذا الماء، ما استطاع. والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة. وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال ادعوا الله يغيثنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا، وما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر، حكمة الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر من السماء، لو كان الماء الذي تحيي به الأرض يجري على الأرض لأضر الناس، ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراضي كثيرة، الأراضي مرتفعة لا يأتيها شيء، ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الماء ينزل من السماء، كما أنه ينزل رذاذ، يعني قطرة قطرة، لو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس. كما نستفاد من الآية إثبات الأسباب لقوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى فأخرج به، بيان قدرة الله وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء، فنجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء، ينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وأن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مؤمنا، نعم الله سبحانه وتعالى للمخلوقين كافة مؤمنهم وكافرهم، وهو يخاطب في الأول الناس عموما، لكنه فضله، لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة، وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا. الكافر الله سبحانه وتعالى أنعم على المؤمن وعلى الكافر، الكافر ينقطع إنعام الله سبحانه وتعالى بعد الموت، من ينقطع من الدنيا ينقطع عنه إنعام الله سبحانه وتعالى، أما المؤمن فيستمر إنعام الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. تحريم اتخاذ الأنداد لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هل الأنداد شرك أكبر أم شرك أصغر، وهل هي شرك جلي أم شرك خفي؟ هذا له تفصيل في علم التوحيد، خلاصته أن اتخاذ الأنداد في العبادة أو جعلها شريك الله في الخلق والملك والتدبير هو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر، كقول الرجل كما قلنا قبل قليل ما شاء الله وشئت، ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة، لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي صدر الآية قال سبحانه وتعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ففيه إقامة حجة على وجوب عبادته وحده، لأنه الخالق وحده. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل التوحيد أتبعها بذكر دلائل النبوة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل التوحيد أتبعها بذكر دلائل النبوة، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شرع الله سبحانه وتعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو. وكان اليهود يشككون في صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كان المنافقون يرتابون فيها كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة. فهنا يتحدى القرآن الجميع. إذا كان الخطاب إلى الناس جميعا، يتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة، وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على عبدنا، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فيه عظيم منزلة العبودية. وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بالعبودية في أعلى المقامات، وصفه بهذا الوصف في مقام التحدي كما في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وصفه في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في مقام الإيحاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال تعالى عن المسيح ابن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له، كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق، أسعد الخلق أعظمهم بعبودية لله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. وإن كنتم في ريب، يعني يا معشر المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، الرادين دعوته، الزاعمين كذبه، إذا كنتم في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو حق أو غيره؟ فها هنا أمر فيه الفيصل بينكم وبينهم، وهو أنه بشر مثلكم، ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ أن نشأ بينكم، تعرفون أنه لا يكتب ولا يقرأ، أتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله، وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه. فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله، إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله، صيغة أمر. المقصود بمعنى التعجيز، المقصود بهذا القول معنى التعجيز، فأتوا بسورة. ونكر سورة، لم يقل السورة، وإنما قال سورة لإرادة العموم والشمول والإفراد أو النوعية، أي بسورة واحدة من نوع السور من مثل ما جاء به. إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به. وادعوا شهداءكم، ادعوا آلهتكم التي تعبدونها، أعوانكم ونصراءكم من دون الله، ادعوها لتعينكم واستعينوا بها على ذلك، استعينوا بمن شئتم من دون الله، فإنكم لا تستطيعون ذلك. فالضمير في قوله تعالى من مثله عائد على القرآن أي المنزل، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في أن محمد قاله من عنده أو افتراه، فافعلوا ذلك إنكم عربيون فصحاء مثله. ادعوا شهداءكم أعوانكم، استعينوا بشركائكم يساعدونكم على ذلك، استعينوا بآلهتكم يمدونكم وينصرونكم. ادعوا شهداءكم. وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وفي سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم تحداهم بذلك في المدينة بعد أن تحداهم في مكة بهذه الآيات، واستنزل من فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل هذه الآيات كانت مكية. تحداهم في المدينة أيضا، تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، تحداهم أميهم وكتابيهم. وهذا أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. فهذا دليل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الحكيم، هو الدليل القاطع على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو المعجزة الكبرى التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستدل بالقرآن على أن محمداً هو رسول الله؟ كيف يستدل بالقرآن على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ الجواب أن محمد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يجلس بين يدي معلم، ولم يخرج من الجزيرة العربية في طلب العلم، ومع أميته جاء بهذا الكتاب الذي عجز العرب أجمعون عن الإتيان بمثله على الرغم من تكرر تحديهم في أكثر من مرة. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. أنتم تقولون أن محمد افتراه، تقولون أن محمد افترى هذا القرآن من عنده وليس هو من عند الله، وأنتم تقدرون على الإتيان بمثله، إذن فأتوا بمثله، فأتوا بمثله، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. ثم نزل في التحدي: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مفتريات. لم تقدروا على الإتيان بمثل القرآن، فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة. وهنا التحدي الأخير كان في المدينة، وكان فيها اليهود، حتى لا يقولون محمد يتحدى العرب الأميين بأن يأتوا بمثل ما جاء به لأنهم عرب أميون فلن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولو أنه تحدانا نحن لأتينا بمثله لأن نحن أهل الكتاب. اليهود في المدينة كانوا يقولون أن محمد تحدى العرب الأميين أن يأتوا مثله لأنهم أميون لا يقدرون، لكن نحن إذا تحدانا نحن أهل الكتاب عندنا علم وعندنا كتاب، لو تحدانا نستطيع أن نأتي بمثله. فتحداهم، تكرر التحدي في المدينة في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وكلمة سورة، كلمة سورة تشمل أي سورة حتى لو كانت أقصر سورة في القرآن الكريم، يعني إن أعطيناك الكوثر أقصر سورة في القرآن الكريم، الإعجاز كائن فيها كما أنه كائن في سورة البقرة، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله كانت قصيرة أم طويلة. قال ابن كثير: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجود الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذي ولا يداني، فأخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. فإن كنتم صادقين في قولكم أن هذا القرآن ليس من عند الله، وهو قولكم أن محمد افتراه، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، إذن يلزمكم أن تؤمنوا بأن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لما عجزوا عن ذلك قال تعالى: فإن لم تفعلوا لم تقدروا على الإتيان بسورة لعجزكم، ولن تفعلوا انظروا منتهى التحدي، ولن تفعلوا، مثل أنكم لم تستطيعوا الآن الإتيان بمثله، لن تستطيعوا الإتيان بمثله في المستقبل، ولن تقدروا أيضا على الإتيان بمثله إلى يوم القيامة، لن تستطيعوا مدى الحياة الإتيان بشيء من مثله. لن هنا لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا بظهور إعجازه. وفي هذا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. أن يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وكيف يأتون بمثله وهو كلام خالق البشر؟ كيف يأتون بمثله وهو كلام خالق البشر؟ وهو القائل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن لأحد أبدا مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثل هذا القرآن وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، وليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. إذن القرآن الكريم معجز بجميع وجوه الإعجاز، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك. من وجوه الإعجاز أنه قوة الأسلوب وجماله والبلاغة والفصاحة وعدم الملل من في قراءته. الإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء وربما يختمه في اليومين والثلاثة ولا يمل، لا يمل إطلاقا. لكن لو كرر متنا من المتون كما يقرر القرآن مل. الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له في القراءة الأولى، صدق أخباره بحيث يشهد لها الواقع، وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا والآخرة كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تأثيره على قلوب الناس، المناهج وآثاره حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض ومغاربها. أما كيفية الإعجاز فهي تحدي للجن والإنس على أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا. فاتقوا النار، فيه إيجاز بذكر الكناية عن الأمر بترك المعاندة. فاتقوا النار يعني اتركوا المعاندة، كفى عنادا. اتقاء النار بترك العناد، خافوا النار واتقوها وحذروها، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بين عذاب النار وقاية. فالوقاية من النار تكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى أمر باتقاء النار في آيات كثيرة، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن اتقوا النار بماذا؟ بالإيمان بالله وبالقرآن وبالذي نزل عليه القرآن وبما جاء به من عند الرحمن، وأنه ليس من كلام البشر، لأنكم بقولكم أن هذا القرآن كلام البشر معرضون للعذاب، كما قال تعالى في حق الذي قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصله سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فأنتم بقولكم افتراه محمد استحققتم العذاب. إذا كنتم تريدون اتقاء العذاب فاتقوا العذاب بالإيمان بمحمد وبما أنزل عليه، كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أول السورة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فاتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي أن مادة النار التي تشعل بها وتضرم لإيقادها الناس والحجارة، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. هذه النار أعدت، هيئت لمن؟ الكافرين يعذبون بها. جملة مستأنفة أو حال لازمة، أعدت جملة مستأنفة أو حال لازمة، أي هيئت للكافرين. لنا أن نتصور شدة هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. لو نظرنا إلى النار التي وقودها الورق، إلى النار التي نوقدها بقليل من الحطب، لكم تكون شدتها كبيرة. لو ننظر إلى النار التي نوقدها بالحطب أو بالورق كم تكون شدتها كبيرة، ثم نتصور النار التي وقودها الناس والحجارة. المراد بالناس الكفار في هذه الآية كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي أنهم حطب جهنم، وقود جهنم. فالوقود بفتح الواو الحطب وبضمها التوقد كالوضوء، بالفتح الماء وبالضم المصدر، فهو اسم حركات المتوضئ. فإذا وقودها بضم الواو والاختيار الفتح. الناس أوقدوا فيها بطريق العذاب، الناس أوقدوا فيها بطريق العذاب. والحجارة لبيان قوتها وشدتها، فهي محرقة للحجارة. في هذه الحجارة قولان، أحدهما أنها الأصنام التي عبدوها، والثاني أنها حجارة الكبريت وهي أشد الأشياء حرا إذا أحميت، يعذبون بها. معنى أعدت هيئت، وإنما خوفهم بالنار إذا لم يأتوا بمثل القرآن، لأنهم إذا كذبوه وعجزوا عن الإتيان بمثله ثبت عليهم الحجة وصار الخلاف عنادا وجزاء المعاندين النار. أعدت الكافرين أي هيئت الكافرين، فيه دليل على أن النار هم أهل النار، هم الكفار الذين ماتوا على الكفر، كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من أهل النار المنافقين، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن أعدت للكافرين بلفظ الماضي تدل على النار، على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودتان الآن كما ورد في الطحاوية: الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان وأبدا ولا تبيدان. وقال تعالى في الجنة أيضا أعدت للمتقين أيضا بلفظ الماضي، أي أن الجنة موجودة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة مخلوقة، وكذلك النار موجودة مخلوقة، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. فعبر عن النار والجنة بأعدت بلفظ الماضي، فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة الإسراء والمعراج، ورآها في صلاة الكسوف، بينما هو جالس مع أصحابه سمع صوت فرقع فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو الآن انتهى إلى قعرها. وفي قوله تعالى أعدت للكافرين إشارة إلى أن عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار بذنوبهم ولم يشأ الله أن يغفر لهم لا يخلدون في النار خلود الكافرين، لأنها أعدت للكافرين خالدين فيها، أما عصاة المسلمين لا خلود لهم كخلود الكافرين. ستكون النار أعدت للكافرين والعصاة المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى عندما قال أعدت للكافرين أفاد بأن عصاة المسلمين إذا دخلوها لا يخلدون فيها، وإنما يعذبون، يعذبهم الله بعدله ثم يخرجهم برحمته ثم بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ولهذا قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا يوم القيامة حين ينظر الكفار إلى عصاة المسلمين معهم في النار يقولون لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم؟ أنتم كنتم مسلمين، فبماذا إذا نفعكم الإسلام؟ فها هنا ها أنتم معنا في النار. فلما سمع الله تبارك وتعالى قول الكفار لعصاة المسلمين من أهل النار أمر بإخراج عصاة المسلمين من النار إلى الجنة، فلما أخرجوا تمنى الذين كفروا أن لو كانوا مسلمين. مسألة: هل النار باقية أو تفنى؟ قلنا هي موجودة الآن أعدت، لكن هل هي باقية أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى، وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف أنها تفنى، والصواب أنها تبقى أبد الآبدين. ما هو الدليل؟ الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء والأحزاب والجن. في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد كلام الله كلام أن النار باقية أبد الآبدين، لأنه إذا كان من يخلد فيها تخليدا أبديا لزم أن تكون هي مؤبدة، لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا لابد أن تكون الدار أيضا أبدية. من فوائد قوله تعالى: وإن كنتم في ريب، علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم، وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. تفاصيل هذه الأدلة في كتب العقائد: دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، لأن الأمر هنا تحدي، والله عز وجل يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمعارض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية، لأنه من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره، فإذا لم يعبد الله عز وجل هو الذي هو مستحق للعبادة عبد الشيطان، كما قال ابن القيم في نونيته: هربوا من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطان. القرآن الكريم كلام الله لقوله تعالى: مما نزلنا. وجه كونه كلام الله أن القرآن كلام، والكلام صفة للمتكلم وليس شيئا بائنا منه، وبهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن مخلوق. القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة، قل فأتوا بسورة من مثله، تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم، وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا وحدهم. أن من عارض القرآن فإن مأواه النار، لقوله تعالى فاتقوا النار، وأن من الناس وقود للنار، كما توقد النار بالحطب فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي أيضا توقد بهم، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين: إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار، لأنه من المعلوم أن الإنسان يغار على كل من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذى، فإذا أحرق هؤلاء المعبودين أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم، وأن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت، ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماضي، والماضي يدل على وجود الشيء، وهذا أمر دلت عليه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار ورأى أهلها يعذبون فيها. رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من فشاش الأرض، ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه يعذب، وهو رجل معه محجن أي عصا محنية الرأس، كان هذا يسرق بها الحجاج بهذا المحجن، إذا مر به الحجاج جذب متاعهم، فإذا تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن، وإذا لم يتفطن أخذه، فكان يعذب، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. أن النار دار الكافرين لقوله تعالى أعدت للكافرين، ومن دخلها من قصاص المؤمنين فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة الشافعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. شكرا لكم حضوركم، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويزدنا علما، ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.